وتأخر معمود وأصبح كل واحد من العاملين المتقدمين طالبا للعمل في ذلك المعمول المتأخر، يقال لهذا الباب أو يقال لهذا الكلام أنه من باب الإعمال أو من باب التنازع. من باب التنازع إذ أن كل واحد من هذين العاملين تنازع مع صاحبه على المعمول، وسمي باب الإعمال لأنه لا بد من إعمال العاملين. غاية الأمر أن أحدهما يعمل في المعمول المتنازع عليه والعامل الآخر يعمل فيما تقدر له من معمولات. إذا كنا بصريين فسنعمل العامل الثاني لقربه من المعمول، وإذا كنا بصريين فسنعمل العامل الأول لأسبقيته. هذا خلاصة ما تقدم في الدرس السابق. يقول ابن مالك: وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم ما التزما. نعم، إذا أعملنا العامل الثاني حييت وأكرمت زيدان، إذا أعملنا العامل الثاني وهو أكرمت وأعطيناه المعمول المتنازع عليه وهو زيد، ماذا نفعل في العامل المهمل؟ يقول: وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه. أعمل حييت هذا العامل المهمل، أعمله في ضمير المعمول المتنازع عليه، ولكن قبل أن تقدم على هذه الخطوة لاحظ أن إعمالك للمهمل في ضمير المعمول المتنازع عليه هل يؤدي إلى محذور في الصناعة النحوية أو لا؟ لو قلنا حييته وأكرمت زيدان فأعملنا حييت في ضمير يعود على زيد، فسنكون قد خالفنا الصناعة النحوية، وهي القائلة بأنه لا يجوز عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. حييته وأكرمت زيدان حسب الفرض أننا أعملنا أكرمت في زيد وأعملنا حييت في ضمير زيد، فضمير زيد وهو الهاء ستعود على زيد، وزيد لفظه متأخر كما ترون ورتبته أيضا متأخرة لأنه معمول للعامل وللفعل المتأخر، فيصبح من باب عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. نعم، يقول: وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم ما التزم. التزم بما التزم به كل من المذهبين، المذهب البصري في أعمال أحدهما والمذهب الكوفي في أعمال العامل الآخر وهو العامل الأول. التزم ما التزم به. البصريون التزموا بأننا إذا أعملنا الثاني نعطي الأول مرفوعه فقط، أما إذا أعملنا الأول على قول الكوفيين فنعطي الثاني كل ما يستحقه. البصريون التزموا بهذا بأنهم إذا أعملوا الثاني حييت وأكرمت زيدا، إذا أعملنا الثاني، وهذا هو ما يذهب إليه البصريون إعمال الثاني، يقول البصريون: يجب علينا أن نعطي العامل الأول ونقدر فيه مرفوعه فقط، ولا يجوز أن نقدر فيه المنصوب. لماذا؟ لأننا إذا قدرنا فيه ضمير المنصوب سيعود ضمير المنصوب على المعمول المتأخر وهو زيد، وبالتالي سيواجهنا محذور عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. أما الكوفيون فقالوا يجب إعمال العامل الأول، يجب أن نعمل حييت، وإذا أعملنا حييت فنقدر في الثاني كل ما يحتاجه من مرفوع أو منصوب أو ما أشبه ذلك، فنقول حييت وأكرمته زيدان، فزيدا على القول الكوفي سيكون معمولا لحييت وأكرمت، نعطيها الضمير. كيحسناني ويسيء ابناك، كيحسنان ويسيء ابناك، وقد بغى واعتديا عبداك. كيحسنان ويسيء ابناك، أين العاملان المتنازعان؟ يحسن ويسيء، تنازعا على فاعل وهو ابناك. يبدو أننا في الشطر الأول في قول ابن مالك كيحسناني ويسيء ابناك أعملنا العامل الثاني وهو يسيء، أليس كذلك؟ أصبحنا بصريين فأعملنا الثاني، أعطينا الأول، ماذا؟ أعطينا الأول ضمير المرفوع فهو يحسنان ألف التثنية، ويسيء ابناك، يسيء هي التي أعملناها هنا. وقد بغى واعتديا عبداك، هذا على القول الكوفي، بغى هي التي أعملناها وأخذت الفاعل وهو عبداك، واعتديا أهملت ولكننا أعطيناها ضمير المتنازع عليه، إذ أن المتنازع عليه هو فاعل مثنى، فأعطينا اعتدى ضمير فاعل مثنى، قلنا اعتديا. إذن الشطر الأول إعمال على المذهب البصري على الرأي البصري، والشطر الثاني على الرأي الكوفي. أي إذا أعملت أحد العاملين في الظاهر، أي في المعمول الظاهر المتنازع عليه، وأهملت الآخر عنه، وأهملت العامل الآخر عنه أي عن المعمول الظاهر، فأعمل المهملة في ضمير الظاهر، أعمل الفعل الذي أهملته أعمله في ماذا؟ في ضمير الظاهر. هذا تفسير لقول ابن مالك وأعمل المهملة في ضمير ما تنازعه، والتزم الإضمار إن كان مطلوب العامل مما يلزم ذكره ولا يجوز حذفه كالفاعل. إذا كان العامل المهمل يحتاج إلى فاعل فأعطه ضميرا فاعل، لأن الفاعل يجب ذكره ولا يجوز حذفه، وذلك كقولك يحسن ويسيء ابناك، فكل واحد من يحسن ويسيء يطلب ابناك بالفاعل، يريد أن يكون الفاعل له هو ابناك، فإن أعملت الثاني وجب أن تضمر في الأول فاعله، فتقول يحسناني ويسيء ابناك، فابناك أصبحت فاعلا ليسيء، وفاعل يحسنان فاعل يحسن هو الألف، ألف التثنية. وكذلك إن أعملت الأول وجب الإضمار في الثاني، إن أعملت الأول وهو يحسن أعملته في ماذا؟ في الاسم الظاهر، وجب الإضمار في الثاني، فتقول يحسن ويسيئان ابناك، ابناك أصبح فاعلا ليحسن ويسيء فاعله. ألف التثنية يسيئا. يقول ومثله بغى واعتديا عبداك. وإن أعملت الثاني في هذا المثال قلت بغيا واعتدى عبداك، فاعتدى أعملته وأعطيته عبداك، فعبداك فاعل لاعتدى، وأعطيت بغى فاعله الضمير وهو ألف الاثنين فقلت بغيا. ولا يجوز ترك الإضمار، فلا تقول يحسن ويسيء ويسيء ابناك، لا يمكن، لأنه لا نعلم أنك أعملت أي من العاملين، هل أعملت يحسن أو أعملت يسيء، لا نعلم ذلك. ولا يجوز أن تقول بغى واعتدى عبداك، لأن تركه أي ترك الإضمار يؤدي إلى حذف الفاعل، والفاعل ملتزم الذكر، الفاعل ملتزم الذكر. هذا قد ينكشف منه تفسير ابن عقيل لقول المصنف الناظم والتزم ملتزما، أي التزم ملتزم في الصناعة النحوية، على سبيل المثال أن يذكر ضمير الفاعل لأنه لا يجوز حذفه، وكذلك التزم ملتزم في الصناعة النحوية، على سبيل المثال أن يذكر ضمير الفاعل لأنه لا يجوز حذفه، وكذلك في غير هذين المثالين التزم ملتزم في الصناعة النحوية من عدم جواز عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. يقول وأجاز الكسائي ذلك على الحال، أجاز على الحد بناء، الكسائي كوفي والكوفيون يجوزون حد ماذا؟ حد الفاعل بناء على مذهبه في جواز حد الفاعل. وأجازه الفراء على توجه، وأجاز الكسائي ذلك، ذلك يعني قولك بغى واعتدى عبداك، يعني بدون أن تأتي في أحد الفعلين بضمير فاعل، أو المثال الأول يحسن ويسيء ابناك بدون أن تلحق بأحد الفعلين ضمير الفاعل على الحد بناء على مذهب الكسائي في جواز حد الفاعل. وأجازه أي وأجاز ذلك المثال بغى واعتدى عبداك بحد ضمير الفاعل، ويحسن ويسيء ابناك بحد ضمير الفاعل، على توجه العاملين معا إلى الاسم الظاهر. عندما تسأل الفراء وتقول له يا هذا لماذا جوزت بغى واعتدى عبداك لم تضمر في أحدهما ضمير فاعل، يقول لأن الفعلين توجها معا إلى ماذا؟ توجها معا إلى الفاعل، فكل فأصبح عبداك فاعلا للفعلين، كذلك أصبح ابناك فاعلا للفعلين ليحسن ويسيء. وأجازه الفراء أي أجاز الفراء ذلك المثال يحسن ويسيء ابناك وبغى واعتدى عبداك بحد ضمير الفاعل، على توجه العاملين معا إلى الاسم الظاهر، وهذا بناء منهما على منع الإضمار، وهذا مبني منهما على منع الإضمار في الأول عند إعمال الثاني. يقول الفراء ويقول الكسائي يحسن ويسيء ابناك حتى في هذه الصورة لا يجوز إذا أعملت الثاني، إذا أعملت الثاني وهو يسيء وأصبح ابناك فاعلا ليسيء، يقول لا يجوز في هذه الصورة أن تضمر فاعلا في يحسن، فلا يجوز أن تقول يحسنان ويسيء ابناك. الفراء هكذا يقول. لماذا لا يجوز؟ يقول لأن ألف الاثنين الموجودة في احتنان ستعود على الفاعل المتأخر، وهو ماذا؟ وهو ابناك. يحتنان ويسيء ابناك، ألف يحتنان عائدة على أي شيء؟ على ابناك، وابناك متأخر لفظا ورتبة، أليس كذلك؟ لأن ابناك فاعل ليسيء، ويسيء فعل متأخر، فمعموله طبيعة الحال أنه متأخر. فإذا ألف يحتنان تعود على متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز. هذا ما ذهب إليه الفراء والكسائي كذلك وغيرهما من النحاة، جوزوا هذا الفرض. لماذا جوزوا هذا الفرض؟ لأن الضمير الذي يعود على متأخر لفظا ورتبتان إنما يخدش في الصناعة النحوية إذا كان الضمير عائدا على فضله، إذا كان الذي عاد عليه الضمير فضله، أي منصوب أو مخفوض. أما إذا كان مرجع الضمير عمدة فإنه لا يلزم المحذور، حتى لو لزم المحذور بما أن المرجع وبما أن الذي يعود عليه الضمير عمدة، إذا نحترم العمدة، العمدة يجب أن يحترم، فنخالف الصناعة النحوية لأجله. نعم. يقول وهذا بناء منهما، وهذا القول قول الكسائي يجوز. يحسن ويسيء ابناك، بغى واعتدى عبداك، مبني منهما على منع الإضمار في الأول عند إعمال الثاني، فلا تقول يحسناني ويسيء ابناك. وهذا الذي ذكرناه عنهما هو المشهور من مذهبهما في هذه المسألة، ولا تجئ مع أول قد أهملا بمضمر لغير رفع أهلا، بل حذفه الزام إن يكن غير خبر، وأخرنه إن يكن هو الخبر. البيت الأول شرحه واضح وتقدم شرحه. البيت الأول خلاصة ما يريد الحديث عنه هو أنه إذا جاءنا فعلان أو عاملان يريدان العمل في معمول متأخر، وكان هذا المعمول المتأخر منصوبا كما مثلت حييت وأكرمت زيدان، يقول هنا إذا أعملت الثاني وهو أكرمت فلا يجوز أن تضمر في الأول مفعولا، أي لا يجوز أن تعطي الفعل الأول ضمير مفعول فتقول حييته وأكرمت زيدان، لأن حييته الضمير الموجود في حييته سيعود على زيد، وهذا مخالف للقاعدة النحوية القائلة لا يجوز عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. ولا تجئ مع أول، مع فعل أول، مع عامل أول قد أهملا تحييت، قد أهملا التي أهملناها ولم نعملها في الاسم الظاهر، لا تجئ بمضمر. نعم يجوز لك أن تجيء بمضمر مع الفعل الأول المهمل إذا كان المضمر يعود على فاعل، كما مثلنا في يحسن ويسيء ابناك، فتقول يحسنان ويسيء ابناك، فأعملت الثاني وهو يسيء وأهملت الأول وهو يحسن، ومع أنك أهملت الأول أضمرت فيه، أضمرت فيه فاعلا وهو ماذا؟ وهو ألف الاثنين، لأن هذا الضمير سيعود على على ابنك ابنات. صحيح انه متأخر لفظا ورتبتان، ولكن هذه القاعدة خولفت في الضمير العائد على العمدة، حتى لو كان العمدة متأخر لفظا ورتبتان يجوز عود الضمير عليه بنكتة، وهي ان الضمير هو فاعل والفاعل لا يجوز حذفه. يقول ولا تجئ مع اول قد اهملا بمضمر لغير رفع اهلا. اما اذا كان المضمر ضمير رافع يعود على مرفوع فانه يجوز ان تضمر فتقول يحسنان ويسيء ابناك. نعم، بل حذفه الزم ان يكون غير خبر واخرنه ان يكون هو الخبر. اذا جاءنا عاملان اعملنا الثاني واهملنا الاول. الاول يحتاج الى مفعول والثاني كذلك يحتاج الى مفعول. اعملنا الثاني فقلنا حييت واكرمت زيدان، اكرمت تحتاج الى مفعول، حييت كذلك تحتاج الى مفعول. نعمل الثاني فنقول حييت واكرمت زيدان، هنا اعملنا الثاني ولكن لم نضمر مفعولا في الاول، لم نقل حييته واكرمت زيدان لمحذور مخالفة القاعدة النحوية وهي عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. فإذا ماذا نفعل؟ لا نستطيع أن نقول حييته وأكرمت زيدا. يجيب ابن مالك بقوله بل حذفه الزم، الزم حذف هذا الضمير الموجود في حييته احذفه، فقل حييت وأكرمت زيدا، ولا يجوز لك أن تقول حييته وأكرمت زيدا بل حذفه الزم. ولكن هل حذفه أو التزام حذفه قول كلي وقاعدة مضطردة؟ يقول لا، وإنما بل حذفه الزم إن يكون غير خبر. إذا كان، وهذا في فرض إذا جاءنا عاملان وكل واحد من العاملين يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مفعولين. مثلا أعطيت يحتاج إلى مفعولين، وظننت يحتاج إلى مفعولين، ولكن المفعولان اللذان يحتاج إليهما أعطيت أصلهما ليس مبتدأ وخبر. أعطيت زيدا جبتان، أعطيت زيدا درهمان، فزيد ودرهم لو حذفنا أعطيت أصلهما ليس مبتدأ وخبر، لا نستطيع أن نركب منهما جملة فنقول زيد درهم، إلا إذا كان يعني يعيش حياته كلها حياة مادية بحيث دائما يتحدث عن الدرهم، دائما تجد في يده درهم فتقول زيد درهم. صحيح؟ ذاك شيء آخر. أو إذا كان الفعلان ينصبان، أو كان الفعل ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، ظننت زيدا قائما، فلو حدثنا ظننت يمكن أن نكون جملة من زيد وقائم فنقول زيد قائم. يقول ابن مالك إذا كان الضمير الذي تريد أن تجعله في الفعل الأول إذا كان ليس أصله خبر فيجب عليك أن تحذفه. حييت وأكرمت زيدان، حييته الهاء أصلها خبر هنا؟ لا، وهنا يجب الحذف. لكن لو جاءنا الفعل ظننت تحتاج إلى ماذا؟ إلى معمولين، المعمولان أصلهما مبتدأ وخبر، فمثلا ظنني وظننته مجتهدان، مثلا ظنني وظننته مجتهدان، هنا ظنني وظننته مجتهدان، ظنني تحتاج إلى مجتهدان، ظننته وأيضا تحتاج إلى مجتهدا. ماذا نفعل هنا؟ هل يجوز أن أقول ظننته أو ظنني إياه وظننته مجتهدا؟ أي نعمل ظننته، نعمل الثاني، التفتوا، نعمل الثاني وهو ظننته، نعطيها مجتهدا. ظننته الها مفعول أول، مجتهدا مفعول ثاني، استكملت معموليها. نأتي إلى الأخت الأولى وهي ظنني، نسألها ماذا تحتاجين؟ تقول أحتاج إلى المفعول الثاني. ظنني، ظنني ماذا؟ تحتاج إلى المفعول الثاني. المفعول الثاني أصله خبر أو ليس بخبر؟ أصله خبر. هنا هل أستطيع أن أأتي بضمير هنا؟ أقول ظنني إياه وظننته مجتهدان. نعم، فهنا يقول لا يجوز أن تأتي بالضمير، لا يجوز أن تقول ظنني إياه وظننته مجتهدان، لأن إياه ستعود على مجتهد ومجتهد متأخر لفظا ورتبة. هنا هل يجوز الحادث؟ يقول إياه. هل هي خبر في الأصل أو ليست خبرا في الأصل؟ إذا كانت ليست خبرا في الأصل فيجب حذفها، أما إذا كانت خبرا في الأصل فأخرها عن ماذا؟ عن المعمول المتنازع عليه وهو مجتهدا، فقل ظنني وظننته مجتهدا إياه. فهنا إياه مفعول ثاني لمن؟ لظنني، وهنا المحذوف مرتفع لأن إياه ستعود على مجتهد ومجتهد متقدم ماذا؟ متقدم لفظا، وإن كان هو متأخر رتبتان، لأن مجتهد متأخر رتبة، لأن رتبته هو مفعول ثاني للعامل الثاني، بينما إياه مفعول ثاني للعامل الأول. هذا بيان لقول ابن مالك بل حذفه الزم إن يكن غير خبر. حييت وأكرمت زيدا، لا أستطيع أن أقول حييته لأن الهاء ليست خبر في الأصل، وأخرنه إن يكن هو الخبر إذا كان الضمير الذي يحتاجه العامل الأول كان أصله خبر، لا يجوز حذفه بل يجب تأخيره. فأقول ظنني وظننته مجتهدا إياه. إياه تكون مفعول ثاني لماذا؟ لظنني. وأخرنه أي أخر ضمير المفعول إذا كان هذا الضمير في الأصل هو خبر، وهذا لا يكون إلا إذا كان المفعول الثاني في باب ظن وأخوات ظن. تقدم أنه إذا أعمل أحد العاملين في الاسم الظاهر وأهمل الآخر عنه أي عن المعمول المتنازع عليه وهو الاسم الظاهر، أعمل في ضميره أي أعمل الفعل الآخر في ضمير ماذا؟ الاسم الظاهر المتنازع عليه، ويلزم الإضمار أي ويجب أن يكون ضميرا إن كان مطلوب الفعل مما يلزم ذكره، مما يجب ذكره. لاحظوا يحسن ويسيء ابناك، أعملنا يسيء في ابناك، يحسن تحتاج إلى فاعل، تحتاج إلى ضمير. هنا يقول يلزم الإضمار، يعني يجب أن تجعل في يحسن ضمير إن كان مطلوب الفعل وهو يحسن، يطلب ماذا؟ يطلب شيئا يلزم ذكره كالفاعل أو نائب الفاعل، ولا فرق في وجود الإضمار أو نائب الفاعل. تريد أن فتح وأغلق الباب، ولكن هنا لا يظهر لأنه مفرد، فأقول فتح وأغلق البابان. فهنا لا نعم يقول أو كالفاعل أو نائب الفاعل، نائب الفاعل كهذا المثال فتح وأغلق البابان، أعملنا أغلق وأخذ البابان، البابان نافع اللي أغلق، فأصبح فتح يحتاج إلى ضمير، هذا الضمير لا يجوز حذفه لأنه نافع، فأقول فتح وأغلق البابان. ولا فرق في وجوب الإضمار حينئذ بين أن يكون المهمل، العامل المهمل هو العامل الأول، هو الأول، بين أن يكون المهمل الأول أو يكون المهمل الثاني. فتقول يحسنان ويسيء ابناك، أهملنا الأول، العامل هو الثاني، أعملنا يسيء، يسيء أخذ الفاعل وهو ابناك، وأعطينا يحسنان، أعطيناها ضمير يعود على الفاعل، يحسن ويسيئان ابناك، أعملنا الأول وهو يحسن، وأعطينا يسيء ماذا؟ ضمير الفاعل وهو ألف الاثنين. وذكر ابن مالك هنا أنه إذا كان مطلوب الفعل المهمل غير مرفوع، إذا كان الفعل المهمل يطلب مفعول به، فلا يخلو إما أن يكون غير المرفوع إما أن يكون المفعول به عمدة في الأصل، عمدة في الأصل يعني مبتدأ أو خبر، هذا معنى العمدة في الأصل، وهو مفعول ظن وأخوات ظن، فإن معموليها أصلهما مبتدأ وخبر أصلهما عمدة، لأنه مبتدأ، لأن مفعول ظنه مبتدأ في الأصل أو خبر في الأصل، إذا كان مفعول أول هو مبتدأ في الأصل، إذا كان مفعول ثاني هو خبر في الأصل. وهو المراد بقوله إن يكن هو الخبر احذفه أو أخره، إن يكن أخره، إن يكن هو الخبر أو لا، أو لا، فإن لم يكن كذلك أي لم يكن أصله عمدة في الأصل، فإما أن يكون الطالب له، إما أن يكون العامل الذي يطلب هذا المفعول، المفعول غير العمدة هو الأول، أو العامل الطالب لهذا المفعول غير العمدة هو الثاني. فإن كان الأول، أي فإن كان العامل الذي يطلب المفعول غير العمدة الأول لم يجوز الإضمار، فتقول ضربت وضربني زيد، لاحظوا ضربت فعل وفاعل تحتاج إلى مفعول به، ضربني فعل ومفعول يحتاج إلى فاعل، صحيح؟ الآن المتنازع عليه زيد، ضربت تقول أعطوني زيد أجعلها مفعولا به، ضربني تقول أعطوني زيد أجعلها فاعل، فزيد قالت دعوني أكون فاعل أفضل، الفاعل أفضل من المفعول، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المهم ضربت وضربني زيدون، فزيد أعطيناها من؟ أعطيناها العامل الثاني أصبحت فاعل، وضربت المفروض أن نقدر فيها مفعول، فنقول ماذا؟ ضربته، ولكن لو قدرنا فيها ضمير لا وقعنا في محذور عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لأن الهاتف ضربته سيعود على زيد، وزيد متأخر لفظا كما ترون ورتبة، لأنه معمول للفعل المتأخر، فإذا هنا يجب حذف الضمير في ضربته. وكذلك مررت به ومر بي زيد، فهنا حذفنا الضمير في الفعل الأول. ولا تضمر، فلا تقول ضربته وضربني زيد، ولا مررت به ومر بي زيد، وقد جاء في الشعر كقوله إن كنت ترضيه، إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا فكن في الغيب أحفظ للعهد، وألغي أحاديث الوشاة فقلما يحاول واش غير هجران ذي ودي. لطيف، أحسن الشاعر، إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب، شاهد هنا إذا كنت ترضي يحتاج إلى مفعول أعطي الها. يرضيك فعل ومفعول يحتاج إلى فاعل أعطيناه صاحب. فصاحب هو الاسم الظاهر الذي تنازع عليه العاملان، ولكننا كنا بصريين فأعملنا الثاني، أعملنا يرضيك فأعطيناه صاحب، وأضمرنا في ترضيه ضمير أو مفعول، فهذا المفعول الموجود في ترضيه الها يعود على صاحب، وصاحب متأخر لفظا ورتبة. وهذا لا يجوز، إلا أننا ماذا نفعل مع الشعراء؟ ها، لهم مخالفات جائزة. وإن كان الطالب له هو الثاني وجب الإضمار، وجب الإضمار إذا كان الفعل الذي يطلب المفعول هو الثاني وجب الإضمار، يعني وجب أن نوجد ضمير في ماذا؟ في الفعل الثاني. فتقول ضربني وضربته زيد، أعملنا الفعل الأول أصبحنا صوفيين، أعملنا الفعل الأول ضربني، ضربني يحتاج إلى فاعل أعطيناه زيد، ضربته ضربت يحتاج إلى مفعول أعطيناه الهاء، الهاء تعود على زيد. فلا يعترض أحدكم فيقول ضربني وضربته زيد، الهاء تعود على زيد وزيد متأخر، زيد أليست متأخرة؟ أحسنتم، متأخرة لفظان ولكنها متقدمة. لماذا؟ لأن زيد فاعل للفعل الأول، فرتبته التقدم، رتبته التقدم. غاية الأمر أنه في اللفظ متأخر، وعود الضمير على متأخر لفظا فقط جائز. ولا يجوز الحذف، أي لا يجوز حذف الضمير. وكذلك تقول مر بي ومررت به، تأتي بقولك به، إيجاد به لازم وواجب زيد. ولا يجوز الحذف، يعني لا يجوز حذف الها في ضربته، ولا يجوز حذف به في مررت به. فلا تقول ضربني وضربت زيد، ولا تقول مر بي ومررت زيد. وقد جاء في الشعر كقوله بعكاظ يعشي الناظرين إذا هم لمحوا شعاعة، أو إذا هم لمحوا شعاعه، إذا هم لمحوا شعاعه، شاهد أو شعاعه، شاهد أن يعشي هذا الفعل الأول ولمحوا الفعل الثاني تنازع على شعاعه، على الشعاع. يعشي يقول أنا أريد فاعل لأن عندي مفعول، يعشي الناظرين شعاعه، ولمحوا لمحوا تقول أنا عندي فاعل وأريد مفعول. فماذا نفعل؟ يبدو أن الشاعر كوفي، فأعمل الفعل الأول، أعمل الفعل الأول، قال يعشي الناظرين شعاعه، فشعاعه فاعل للفعل الأول، يبدو أن هذا الشاعر هواه كوفي. إذا هم لمحوه، لمحوه الشاهد هنا، الشاهد أنه حدث الضمير، المفروض أن يقول إذا هم لمحوه، لمحوه فحذف الضمير، قال إذا هم لمحوه، والأصل لمحوه، فحذف الضمير أو فحذف الشاعر الضمير ضرورة، وهو شاذ، وحذف الضمير هنا شاذ. كما شد عمل المهمل الأول في المفعول المضمر الذي ليس بعمده في الأصل، كما تقدم، كما تقدم إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب ترضيه أيضا شاء، كذلك هنا شاء. هذا كله إذا كان غير المرفوع، إذا كان غير المرفوع أي كان المنصوب الذي تنازع عليه العاملان، أو قل كان الضمير الذي يعود على المنصوب، ضمير المنصوب ليس بعمدة الأصل، كما تقدم يرضيه حييت وأكرمت زيدا، حييته الها
هذا غير المرفوع هذا المنصوب ليس عمدة في الأصل، يعني ليس مبتدأ وليس خبر، أي أو قل ليس أحد مفعولي ظنه ليس بعمدة الأصل، فإن كان عمدة في الأصل فلا يخلو، مانع الخلو لا يخلو، إما أن يكون الطالب له هو الأول، الطالب يعني العامل، الطالب العامل رقيناه أصبح اليوم طالب، نعم، إما أن يكون العامل الطالب يعني العامل الذي يطلب معمولان، الطالب له يعني لذلك معمول لغير المرفوع هو الأول أو الثاني، أو العامل الطالب له يعني لغير المرفوع هو العامل الثاني، فإن كان الطالب له هو الأول الطالب لغير المرفوع هو العامل الأول وجب إضماره مؤخران، وجب إضماره أي وجب ماذا؟ وجب أن يكون ضميرا ولكنه متأخر، ولا تنسوا هذا المثال الذي مثلت في الشرح، ظننت أو ظنني وظننته مجتهدان، ظنني تحتاج إلى ماذا؟ إلى غير المرفوع، إلى مفعول ثاني، ولا أستطيع أن أحذفه لأنه عمدة الأصل والعمدة لا يحذف، فماذا؟ فأخرته، قل ظنني وظننته مجتهدان إياه، واضح؟ إياه بمعنى هو، التفت إلى إياه، ولا بأس بما أنها جاءت هذه الكلمة أشير إليها، كلمة إياه تعرفون معناها، معناها هو ضمير يعود على الغائب، ولكن في اللهجة العامية نستعمله بمعنى معه، ذهب زيد وإياه، نقول وإياه، ويبدو أن هذه اللهجة العامية توصلت إلى الأخبار، إذا تلاحظون بعض مجلات أو نشرات الأخبار في الإذاعة والتلفزيون يأتون بإياه بمعنى معه، وهذا اشتباه كبير جدا، يقول فمثلا ذهب الرئيس وإياه بعض أو جمع من كذا، فهذا اشتباه مثلا، على كل حال هم يستصحبون اللهجة العامية في اللهجة الفصحى، على كل حال فإياه بمعنى هو، غاية الأمر أنه ضمير منصوب، نعم. يقول فإن كان الطالب له هو الأول وجب إضماره مؤخرا، فتقول ظنني وظننت زيدا قائما إياه، فإياه بمعنى هو، غاية الأمر أنه ضمير منفصل منصوب، فإذا هو يعود على من؟ ظنني وظننت، أنا مثالي ظنني وظننت مجتهدان، صحيح؟ هو قال ظنني وظننت زيدا قائما إياه، فإياه ظنني وظننت زيدا قائما، ظنني يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مفعول ثاني، صحيح؟ المفعول الثاني يعود على من؟ ظنني وظننت زيدا قائما إياه، ظنني إياه وظننت زيدا قائما، فظنني إياه أي ظنني قائما، يمكن ظنني قائما وظننت زيدا قائما، أو ظنني زيدا، هذا الأخ ظنني أنني زيد وظننت زيدا قائما، على كل حال فسواء أن إياه عاد على زيد أو عاد على قائم فإياه عمدة، وإن كان الطالب له هو الثاني أضمرته متصلا كان أو منفصلا، إذا كان الطالب له هو الثاني أضمرته في ماذا؟ أضمرته في الثاني، أضمرت أي جعلت هذا غير المفعول به، غير المرفوع هذا المفعول به الذي هو عمدة، جعلته ضميرا في الفعل الثاني متصلا كان أو منفصلا، فتقول ظننت وظننيه زيدا قائما، لاحظوا ظننت وظننيه زيدا قائما، ظننت أعملناها، فأخذت مفعول أول وهو زيد ومفعول ثاني وهو قائم، صحيح؟ الذي يطلب الضمير ما هو؟ العامل الثاني، العامل الثاني قلنا له بما أنك متأخر لنكرمنك عينا، نعطيك المفعول الأول والمفعول الثاني على صورة ضميرين، أولهما أخاف من الثاني، فنقول ظننت وظننيه، الياء والمفعول الأول تعود على من؟ ظنني، تعود على المتكلم، والها هو المفعول الثاني، إما أن تعود على زيد وإما أن تعود على قائم، وعودها على قائم أرجح. يعني ظنني، ظننت زيدا قائما وظننيه، أي وظنني قائما مثلا، أو وظننيه أي وظنني زيد، وظننت وظنني إياه زيدا قائما. هنا وظنني إياه جئنا بالمفعول الثاني منفصل، واضح؟ وهناك جئنا به متصل، ويجوز في هذه الحالة فصل أو وصل الضمير كما تقدم في باب ماذا؟ في باب الضمير. ومعنى البيتين أنك إذا أهملت الأول لم تأتي معه بضمير غير مرفوع وهو المنصوب والمجرور، فلا تقول ضربته وضربني زيد، ولا مررت به ومر بي زيد، بل يلزم الحذف، فتقول ضربت وضربني زيد، يلزم حذف الضمير العائد على المفعول في الفعل الأول، ومررت ومر بي زيد، إلا إذا كان المفعول خبرا في الأصل فإنه لا يجوز حذفه لأنه عمدة، بل يجب الإتيان به عند هذا المفعول مؤخرا، فتقول ظنني وظننت زيدا قائما إياه، جئنا به وهو إياه. ومفهومه ومفهوم هذا الكلام ذاك ما تقدم هو منطوقه. أما المفهوم أن الثاني يؤتى معه يعني أن العامل الثاني يؤتى معه بالضمير مطلقا، سواء كان هذا الضمير مرفوع أو مجرور أو منصوب، عمدة كان هذا الضمير عمدة في الأصل أو غير عمدة، لأنه لا يلزم منه عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. نكتفي بهذا القدر، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.